أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التقريب الثاني لإثبات وجوب الندم على الذنوب، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى كبروية، وهو التمسك بمفهوم الشرط في القضية التي كنا نتكلم عنها، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فمفهومها من لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن. والمقدمة الثانية أن نفي الإيمان ظاهر عرفان أن المكلف ترك ما هو الواجب وهو ساءته سيئته. وهنا يوجد بحث وكلام في كلتا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فيوجد فيها بحث من جهتين. الجهة الأولى، وقع النزاع بين العلماء بأن هذه الجملة التي يتصدرها من، هل هي جملة أصلا شرطية أو هي مجرد جملة حملية لا يوجد فيها ربط بين الجزاء والشرط. فمعنى من سرته حسنته يعني الذي سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فيصح استبدال من بالذي، فمن بمعنى الذي. وإذا قال المتكلم الذي جاءني مبكرا فهو له الهدية، ليس لها مفهوم عند الأصوليين، لأنه إثبات شيء عند حصول شيء لا ينفي ما عداه ومن إنما تجل على مجرد اسم الموصول بمعنى الذي، فلا يستفاد الجملة الشرطية. هذا اتجاه. اتجاه آخر بأن من وإن كانت بمعنى الذي ولكن تستبطن معنى الشرط بحسب النظر العرفي، ولهذا عد غير واحد من أهل اللغة من أدوات الشرط من، فليس هذه من التي تذكر متصدرة في أول الجملة ويوجد تالي مدخول للفاء بمعنى الذي، ليس حالها حال جاء من أحب يعني الذي أحب. ففرق بين من في قولك جاء من أحب وبين من جاءني فهو له الهدية. إذا صدرت الكلام بلفظ من وعقبته بالجزاء فهو ظاهر عرفا شيخنا في أي معنى؟ في معنى الشرطية. فهنا من وإن كانت بمعنى الذي ولكن تستبطن تعليق الجزاء على الشرط وربط الجزاء بالشرط، فظاهرها عرفان المفهوم. وهذا ما ذهب له جمع من أهل اللغة، وذكر في بعض الحواشي على المختصر، في بعض الحواشي على المختصر ذكرين هذا المطلب، بأنه من بل التي تأتي في أول الجملة وتعقب بالجزاء فهو كذا ظاهرة في استبطانها وتضمنها، أي معنى الشرط الشرطية، فيكون لها مفهوم. وهذا ما بنى عليه سيد المستمساك وجمع من علمائنا، ولا يبعد أن النظر العرفي يتلقى هذه الجملة بأي معنى؟ بمعنى الشرط شرطية، وليس من هنا أو من هنا كسائر لفظ من الوارد في غير هذه الخصوصيات. هذه الجهة الأولى. إذن الصحيح أن هذه الجملة لها مفهوم. المطلب الثاني شيخنا، تارة يكون الشرط غير متعدد وتارة يكون الشرط متعدد. فتارة تقول إذا جاء زيد فأكرمه، وتارة تقول إذا جاء زيد وكان معه، شنو وكان معه؟ الهدية، فأكرمه. فيوجد هناك تعدد في الشرط. فإن كان الشرط واحد غير متعدد فالمفهوم اقتناصه واضح، انتفاء الجزاء عند انتفاء هذا الشرط الواحد. فإذا لم يجئ زيد فينتفي شيخنا وجوب الإكرام. إنما الكلام إذا كان الشرط متعدد، إذا جاءك زيد وكان بلي معه الهدية فأكرمه، كيف نقتنص المفهوم في مورد تعدد الشرط؟ فهل المفهوم مرجعه إلى انتفاء كلا القيدين معا لكي ينتفي الجزاء، أو انتفاء أحدهما كافي لانتفاء الجزاء؟ فإذا تعدد الشرط في الجملة الشرطية فكيف نقتنص المفهوم؟ ولم يتعرض الأعلام إلى هذا البحث عليكم السلام ورحمة الله في بحث مفهوم الجملة الشرطية. لو تفتح الأصول وتراجع بحث مفهوم الجملة الشرطية ما تعرضوا إلى مطلب تعدد الشرط واتحاد الجزاء، كيف نقتنص المفهوم؟ إنما تعرضوا لهذا البحث في ذيل البحث في آية النبأ في حجية خبر الواحد عند بحثهم في قوله تعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بمناسبة أن بعض الأصوليين قالوا ظاهر الشرط في آية النبأ متعدد، وإن كان بحسب الصورة توهم واحد ولكن في الحقيقة هو شنو؟ متعدد. ومفاد الشرط عرفا إذا كان هناك نبأ وكان الجائي به عادلا فتبينوا، فالتبين منوط بخصوصيتين وشرطين، أن يوجد أصل النبأ وكون الجائي به عادلا، فتعدد الشرط. فهنا كيف نقتنص المفهوم في الجملة الشرطية؟ فالشرط الأول النبأ من قبيل الشرط المنسوخ لتحقق الموضوع. إذا ما يوجد نبأ لا يوجد شيء لكي يقال يجب تبينه،
فالنبأ أصل وجود النبأ شرط مسوخ لتحقق موضوع الحكم وهو وجوب التبين. وأما الخصوصية الثانية وهو كون الجائي بالنبأ عادلا فليس شرطا مسوقا لتحقق الموضوع، لأنه موضوع وجوب التبين النبأ، والنبأ قد يكون الجائي به عادلا وقد يكون الجائي به مجهول الحال وقد يكون الجائي به فاسقا، فليس شرطا مسوقا لتحقق. كيف نتعامل في هالموارد؟ هنا يوجد مبنيان أساسيان في مباني أخرى، هنا مبنيان أساسيان. المبنى الأول انحلال الجملة الشرطية إلى جمل متعددة بعدد الشرط، فتنحل الجملة الشرطية الواحدة إلى جمل متعددة بعدد أجزاء الشرط، فتنحل في مثالنا إلى جملتين شرطيتين إذا وجد نبأ فيجب التبين، أي شرطية. إذا كان الجائي بالنبأ عادلا فيجب التبين، والأولى ليس لها مفهوم لأنها قضية مسوقة لتحقق الموضوع، ولكن الثاني لها مفهوم، فيمكننا أن نتمسك بالمفهوم في الجملة الشرطية بلحاظ أي شرط شيخنا؟ بلحاظ الشرط الثاني، ويكون هذا بأي مفهوم؟ مفهوم إيش؟ شرط. فإذا قلت إذا كان هناك نبأ ولم يكن الجائي به فاسقا فلا تتبين، هذا من قبيل مفهوم الشرط، فتنحل الجملة الشرطية إلى جمل متعددة بعدد المفاهيم، بعدد الشروط، تتعدد الجمل الشرطية إلى مفاهيم متعددة بعدد أجزاء الشرطية، وهذا مسلك بنى عليه جمع من الأعلام. واختلفوا هؤلاء، هل تقولون بالانحلال؟ يا مؤيك لأبحاث كبروية أصولية، شفت تأثير الأصول، إحنا كم يوم كله في الأصول. واختلفوا، فهل تقولون بالانحلال مطلقا أو تقولون بالانحلال لو كان العطف بين الشرطين بالواو كما اختاره سيد المنتقى وجماعة وسيدنا الخوئي؟ إذا كان العطف بالواو فالواو في قوة تكرار العامل، فإذا قال إذا جاءك زيد وكان معه بل هدية فأكرمه، هذه الواو في قوة تكرار العامل، كان إذا جاءك زيد وإذا كانت معه هدية فأكرمه، إنما المتكلم جمع بين شرطيتين وحذف العامل المتكرر وعطف بحرف وعطف بالواو، فهو في قوة تكرار العامل. إذن كم شرطية تنحل؟ تنحل إلى شرطيتين، هذا إذا كان العطف سيدنا بشنو؟ بالواو. وأما إذا العطف مو بالواو، إذا جاءك فلي العالم حال كونه معه الهدية حاملا للهدية فأكرمه، ما تنحل وتتعدد إلى شرطيتين، بل الشرط واحد مقيد وليس هنا شرطيتان. واضح شيخ صادق إن شاء الله. هذا مبنى، إذا مبنى يقول بالانحلال إذا كان العطف بين الشرطيتين بالواو دون ما لو كان العطف بالواو، لا جاب بالحال، إذا جاءك زيد حاملا هدية، ما هذا شرط واحد مقيد. ومبنى آخر يقول ينحال العف ما يفرق بين الواو وعدم الواو، تكرار العامل مو دارسوا اللغة العربية العرف العام، صعب العرف ما في عربية زحمة في زمان الناس ويعرفون عربي في زمان الناس. فيقول جماعة أنه ينحل مطلقا كان العطف بالواو أو لم يكن العطف بالواو. هذا اتجاه الأول الانحلال مع الاختلاف ما بينهم سعة وضيقا. ما ابن يقول أصلا ما أوجب انحلال، نحن لا نؤمن بالانحلال، الشرط واحد مركب، عطف بالواو أو لم يعطف بالواو. إذا جاءك زيد حاملا هدية مفهوم إذا لم يجئك زيد ولم يكن حاملا للهدية فلا تكرمه، فلا تنحل إلى شرطيتين وتتعدد. وبناء على هذا إذا كان أحد الجزئين مسوق لتحقق الموضوع فالنتيجة تتبع خسل مقدمات، فليس هناك مفهوم للجملة شرطية. ومحل بحثنا ليش نلخص في هالبحث، محل روايتنا من هذا القبيل: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهنا يوجد في رتبة الشرط، شيخ هشام كم شرط؟ يوجد شرطان: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهل تقولون بانحلال الجملة الشرطية أو لا تقولون بانحلال الجملة الشرطية؟ فعلى المبنى نتكلم. مبنى يقول نقول بانحلال الجملة الشرطية، خصوصا أن العطفها هنا بالواو والواو في قوة تكرار العامل، فكأنه قال قضيتين: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. والذي يهمنا الآن أي قضية؟ قضية ثانية مفهومها: من لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن، سواء سرته حسنته أو لم تسره حسنته. واضح سيدنا إن شاء الله. نأخذ المفهوم من أي جملة؟ المفهوم أي جزء الثاني؟ من لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن، سرته حسنته أو لم تسره حسنته، فإن هذه جملة شرطية لها مفهوم. هذا مبنى. مبنى يقول لا مو صحيح، من سرته حسنته ولم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن، هذا ليس مفهوم جملة شرطية، هذا مفهوم جملة وصفية. كأنك تقول من سرته حسنته حال كونه لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن، نفي أحد الجزئين وانتفاء الجزاء يكون من قبيل أي جملة؟ الجملة الوصفية، وليس من قبيل الجملة الشرطية. وهذا ما ذهب له جماعة من علمائنا. فإذا قلت من سرته حسنته هذا مفهوم شرط، لأن معنى مفهوم الشرط إدخال أداة النفي على الشرط، من لم تسره حسنته. معنى مفهوم الشرط أن تدخل أداة النفي على الشرط. أما إذا ما أدخلت أداة النفي على الشرط الأول، قلت من سرته حسنته ولم تسؤه سيئته، هذا من قبيل مفهوم الجملة وصفية، والجملة الوصفية عند المشهور لا مفهومة لها. واضح شيخنا إن شاء الله. ثانية يقول ما أؤمن بل عدم الانحلال، فنفي أحد الجزئين الجزء الثاني جملة وصفية تصير، كأنه قال من سرته حسنته حال كونه ساءته سيئة. ما في فرق بين الواو والحالية، ما عندي فرق. من سر كأنه قال هكذا: من سرته حسنته حال كونه ساء أو بشرط كونه ساءته سيئته أو حال كونه ساءته سيئته فهو مؤمن. إنزين لو قلت من سرته حسنته ولم تسؤه سيئته، انت نفيت هنا ما نفيت الشرط سرته حسنته، نفيت الجزء الثاني، وهذا بمثابة نفي الوصف. كأنك تقول إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، إذا جاءك العالم ولم يكن عادلا فلا تكرمه. هذه جملة شنو؟ وصفية. سواء قلت إذا جاءك العالم وكان عادلا فأكرمه، أو إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، ما عندي فرق واو أو الحاء. فإذا قلت إذا جاءك العالم ولم يكن عادلا فلا تكرمه، أو إذا جاءك العالم غير العادل فلا تكرمه، سيكون هذا بمثابة أي جملة؟ الجملة الوصفية. ما دخلت أداة النفي على الشرط، دخلتها على القيد في الشرط. يقولون في آية النبأ، بحث هذا المطلب، إذا جاءك الفاسق، إذا جاءك الفاسق، إذا جاءك المخبر الفاسق فتبين. يقولون فرق بين تطلع أداة، تطلع مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. إذا قلت إذا جاءك المخبر غير الفاسق فلا تتبين، هذه جملة وش؟ وصفية لو شرطية؟ نعم. وإن كان فيها إذا، بس أنا ما أدخلت أداة النفي على الشرط، أدخلت أداة على خصوصية في الشرط، هذا مفهوم وصف. إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، إذا جاءك العالم ولم يكن عادلا فلا تكرمه، هذه جملة وصف وصفية. إذن هذا على هذا المبنى يكون جملة وصفية. إذن كون المورد يا سيدنا من موارد مفهوم الشرط مبني على قبول أي فكرة؟ فكرة انحلال الشرط إلى شرطيات عديدة بعدد الشرط، ولا أقل إذا عطف بالواو. أما لو أنكرنا ذلك كما أنكره جماعة، من سرته حسنته ولم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن، هذا مفهوم جملة وصفية وليس مفهوم جملة شرطية. هذا كله تعليق على الكبرى، يا كبرى، أن المورد من باب الجملة شرطية. كم مشكلة فيه؟ مشكلتين. أن من، هل هي أداة شرط لو مو أداة شرط؟ ثانيا، لو سلمنا أداة الشرط الآن عندنا شرط متعدد ونحن نريد أن ننفي الثاني، ما ننفي الأول، هل هذا من قبيل الجملة الشرطية أو من قبيل الجملة الوصفية؟ هذا كله تعليق على المقدمة الأولى. إن شاء الله كلامي مو سريع، كلامي سريع أو زين؟ يعني سريع، دائما سريع إحنا. أما أخاف أتكلم بطيء بعد تنامون. نعم زين الكلام. أما التعليق، أصلاً نقول نتكلم بطيء نسأ، قال التعليق، قال وش أقول نسيت، مو متعود أتكلم بطيء، واضح، بس أنا متعود أتكلم بطيء بس أخاف يصير الوقت ضيق. أما خلنا نتكلم بطيء، نجرب نتكلم بطيء شيخ صالح عشان تكتب كل شيء. أما التعليق على القضية الثانية المقدمة الثانية، حيث إننا نسلم أن الجملة شرطية ونقول بانحلال القضية الشرطية، فغاية ما يستفاد من مفهوم الجملة الشرطية أنه من لم تسؤه سيئته فهو ليس بمؤمن. والسؤال أن نفي الإيمان هل يساوق عرفان أن المكلف ترك واجبا أو فعل محرما، أو أن نفي الإيمان لازمان أعام يصدق على ترك المستحب وفعل المكروه. والاستدلال مبني على أن نفي الإيمان يساوق عرفا ترك الواجب، فيقال ترك واجبا وهو الندم على الذنوب، فما دام تركه فهو ليس بمؤمن، يعني فعل حرام. فهل هذا من هذا؟ هذا صحيح. هل نفي الإيمان يساوق عرفا ترك الواجب وفعل الحرام أو لا؟
قد يقال يا شيخ نتأمل في هذا المطلع لو خلينا نحن وهذه الرواية ولم نطلع على سائر الروايات التي تتكلم عن المؤمن وعن الإيمان، قد يقول العرف أن نفي المولى الإيمان عن شخص يدل عرفا على أنه ترك واجب أو فعل حرام، وإلا إذا ما ترك واجب أو لم يفعل حرام لماذا يقال عنه أنه أصلا ليس بمؤمن؟ فنفي الإيمان بحسب العرف يفهم منه أنه ترك واجبا أو فعل حراما، ولكن هذا لو نظرنا بنظر بدوي أولي، ولكن إذا راجعنا الروايات والنصوص الكثيرة فإنها جعلت المدار في الإيمان على الأمور غير الواجبة وغير المحرمة، وأناطت الإيمان حقيقته بأمور مستحبة، بل مستحبات شديدة وكمالية وترك مكروهات، فليس الإيمان بحسب مصطلحي بل المتكلم وهو الشارع يدور مدار فعل الواجب وترك الحرام. ويكفي في التصديق بذلك أن تقرأ صفات المؤمن، روايات صفات المؤمن وروايات علامة المؤمن والفرق بين الإسلام والإيمان للتصديق بما نقول. فقد عقد الكليني في كتاب الكافي في الجزء الثاني صفحة 226 بابا تحت عنوان باب المؤمن وعلاماته وصفاته، يظهر منها بوضوح أن الإيمان وعدم الإيمان لا يناط فقط بالواجبات ويكفيك رواية همام، يكفيك رواية همام التي قال له صف لي المؤمن من هو المؤمن، وكأني أرى ذكر رواية طويلة كلها وكثير منها على أكمل الكمالات وأشد المستحبات، وجعلت أن هذا هي صفات المؤمن وعلامات المؤمن، من كن فيه فعده مؤمنا وإلا فهو ليس بمؤمن، وهي روايات كثيرة لولا خوف الإطالة لقرأت لكم هذه النصوص، وهي طويلة روايات كثيرة في علامات المؤمن. وسوى صاحب وقد عمل أيضا الكليني بعد هذا الباب باب أن المؤمن كالكبريت الأحمر، المؤمن كالكبريت، شو الكبريت الأحمر ما أدري، المؤمن يقول كالكبريت الأحمر نوع من أنواع الحجر، يقول كالكبريت الأحمر نعم شينال، بس الكبريت الأحمر شنو الكبريت الأحمر؟ شيء نادر نعم يضرب به الأمثال. نعم مرة كنت أبحث عن طير فتحت القاموس قلت شيء يطير في السماء، كل شيء ندري شيء يطير في السماء وما يطير في الأرض. المهم سعدانة شنو؟ نبتة، سعدانة نبتة. المهم فإذا إذا قرأنا هذه النصوص نقول أن المؤمن والإيمان لا يدور مدار فعل الواجبات وترك المحرمات، فماذا نفعل يا شيخنا؟ هل نرفع يدنا عن هذه الرواية بقرينة تلك الروايات، أو نبقى نتشبث بأنه ما دام قال ليس بمؤمن فإذا هذا كاشف عن أن الأمر واجب أو حرام؟ شنو تقولون ما هو مقتضى الصناعة؟ إحنا وهالرواية غض النظر عن الروايات فهو مؤمن، يعني ليس بمؤمن، بس إذا جئنا إلى الروايات الأخرى الواردة من المتكلم من الشارع جعل الإيمان يدور مدار أمور كمالية كثيرة، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، كيس فطن، هذه كل صفات فهو مؤمن. شنو مقتضى الصناعة؟ ماذا نفعل؟ نرفع يدنا عن الظهور هني أو لا ما نرفع يدنا عن الظهور؟ يصير تعارض. شنو هو مقتضى الصناعة؟ نريد الآن مقتضى الصناعة. ظاهر الإيمان هناك لا، بس إذا خلينا نحن وهذه الرواية عرفا نقول هذا ليس بمؤمن، فلان ليس بمؤمن، يقول ليس مؤمن، يعني أن أفهم منه أنه هذا فبالتالي ما نقدر نستفيد ليس بمؤمن، لعل هذه المرتبة مرتبة كبيرة كمالية، يعني مو معنى أنه ليس ليس له تلك المرتبة، بس من قال أن هذه المرتبة وجوبية؟
لكن إذا أخذنا روايات على يعني الفرق بين الإسلام والإيمان وغيرها من الروايات أيضا، هاي خصوصا هاي الروايات تبين أن أقل مرتبة ظاهر منها أنه أقل مرتبة هو اجتناب الكبائر وإلا بمجرد
ما على، بس هذا ما يفيدنا، ما لي هذا، بس هذا ما يفيدنا. من سرته من كان بشره في وجهه فهو مؤمن، إذا إذا ما كان بشره مؤمن حرام.
هذا واضح أنه نفي للكمال.
أقول هنا في روايتنا لا، من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن، إذا إذا ما سأته فهو ليس بمؤمن، يعني هذا فعل حرام.
نعم.
ليش؟
لأنه أصلا هذا بحسب رواية أبي عمر أصلا هذا خارج عن الدين المرض.
يا ابن عمي هالرواية هالرواية تركوا عن رجل ابن عمي. نحن وهذه الرواية لا، لا تجيبوا رواية ثانية، رواية الحمداني سنعتي احنا وهالرواية، نريد نجمع بين هالرواية وروايات صفات المؤمن. واضح شيخنا المطلب؟
واضح.
فما هو الجواب؟ يعني وش وش ما هو مقتضى الصناعة؟ نريد صناعة، شنو مقتضى؟ نعم كيف
مطلق. هذه الرواية مطلقة حيث بمنطوقها أثبتت الإيمان بلا خير بلا شر، أصل الإيمان ظاهر اسم الجنس في أصل الإيمان، وبمفهومها نفت أصل الإيمان أيضا، فمن لم تسؤه سيئته فليس بمؤمن أصلا. تلك الروايات بيّنت المراتب أن الإيمان مراتب، بالجامع نقيد هذه الروايات،
نقيد المنطوق يعني لو المفهوم لو شنو
محل كلامنا في المفهوم ليس بمؤمن، حتى المنطوق سيتقيد ولكن محل كلامنا في المفهوم. فبتلك الروايات التي بينت المراتب نقيد أن هذه مرتبة.
بالتالي ما ينفع الاستدلال.
لا 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 يثبت أنه هذا ليس بمؤمن أصلا.
الميرزا النائيني رضوان الله عليه عند قاعدة عامة ذكرها في الأصول ويطبقها الفقهاء كثيرا، يقول المدار في الحجية على الظهور النهائي المجموعي، أما الظهور الناشئ من ملاحظة رواية بوحدها أو آية مع غض النظر عن سائر الأدلة فهذا الظهور ليس بحجة. موضوع الحجية أي ظهور الظهور النهائي وهو نتيجة الجمع العرفي، فنتيجة الجمع العرفي هو الظهور الحجة. ويقول بأنه كيف نستحصل الظهور النهائي، كيف نستحصل الجمع العرفي؟ أن نفترض الأدلة المنفصلة أدلة متصلة ونلقي الأدلة على العرف في سياق واحد، فنجعل المنفصلات متصلات ونجمعهما ونلقيهما إلى العرف، فإن كان العرف يجعل إحدى الألسنة قرين على الآخر فتتم نكتة القرينية العرفية فيصير الجمع جمعا عرفيا. مثلا إذا قال المولى أكرم العالم، وقال في خطاب آخر لا تكرم العالم الفاسق بدوان، هنا تعارض بين الروايتين لأن نقيض الموجب الكلية السالب الجزئية، فهناك تناقض بين أكرم العالم ألا بشرط وسواء كان عادلا أو فاسقا، وبين لا تكرم العالم الفاسق، نقيض الموجب الكلية السالب الجزئية. ولكنه إذا جمع بين الخطابين في سياق واحد وألقي إلى العرف فكأن المولى ابتداء قال أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، لو قالها في سياق واحد وفي خطاب واحد هل يرى العرف تعارض؟ لا يرى العرف تعارض، ويرى أن مراده من العالم بقرينة الخطاب الثاني العالم غير الفاسق. مقامنا من هذا القبيل. إذا جئنا إلى هذه الرواية وألقيناها للعرف مع روايات صفات المؤمن وعلامات المؤمن وأن المؤمن كالكبريت الأحمر وجعلناها في سياق واحد، فيفهم العرف قرينية تلك الروايات على أن الإيمان له درجات وأن الإيمان لا يدور مدار شنو؟ مدار الواجبات وقطو فعل المحرمات، وحينئذ لا نستفيد من نفي الإيمان نفي شنو؟ نفي الإيمان أن هذا ترك واجبا أو فعل محرما، بل قد يكون ليس مؤمنا لأنه انتفت عنه بعض صفات وعلامات المؤمن. إذا نفي الإيمان لا يلازم عرفا شنو شيخنا؟ أن هذا من لم تسؤه سيئته فقد فعل حرام حرامان. إذن هذا التقريب الثاني محل نظر وتأمل. يعني التقريب الأول الذي ذكرنا بالأمس أنها جملة خبرية والظاهر أنها في مقام الطلب، فإذا بين المولى الطلب ولم يقترن بالترخيص حكم العقل أو قلنا بالإطلاق أن هذه المرتبة وجوبية، وكون تلك المراتب استحبابية ما ينافي أن هذه المرتبة وجوب وجوب. واضح إن شاء الله. ففرق بين البيان الأول والبيان الثاني، التقريب الأول والتقريب الثاني. هذا تمام الكلام في تقريب الرواية. والنتيجة أن الرواية تدل على وجوب الندم على الذنب بناء على أن الوجوب مستفاد من حكم العقل أو الإطلاق كما هو مبنى النائني والعراقي، وأما لو على مبنى المشهور من كون الوجوب مدلول وظهور وضعي فلا طريق لنا إلى إثبات الوجوب من هذه الرواية. وبعد ذلك نقول لو سلمنا دلالة الرواية على وجوب الندم على الذنب فغاية ما يستفاد منها أنه يجب على المؤمن الندم، ولكن من قال أن هذا هو حقيقة التوبة؟ كون الندم واجب شيء وكون حقيقة التوبة هي الندم شيء آخر، وبحثنا الآن أن حقيقة التوبة هي الندم تجب في الصلاة الاستقبال، هل معنى أن حقيقة الصلاة هي الاستقبال؟ يجب في الوضوء كذا، هل يعني حقيقة الوضوء يجب في الصوم أنه عدم الكذب على الله ورسوله؟ يعني هل حقيقة الصوم هي عدم الكذب على الله ورسوله؟ لا، واضح البطلان. فإذا وجوب الشيء شيء وكونه حقيقة الشيء شيئان آخر. وهذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية الثانية قال وعنه، طريقة صاحب الوسائل إلى ترسين وسائل، أستاذ احنا درسنا فترة مع أستاذنا وسائل الشيعة، تطبيق على الوسائل، بحث في الوسائل على الوسائل، درسنا بحثا على الوسائل بحثا سنديا وبعض الأبحاث الدلالية. فإحنا في السند طريقة صاحب الوسائل، صاحب الوسائل إذا ابتدأ باسم أول فاتح كتاب الكليني الآن قال محمد بن يعقوب، يعني الآن صاحب الوسائل فتح أي كتاب؟ الكليني. ما يصك الكتاب إلا إذا ابتدأ باسم شخص آخر مثل الشيخ الطوسي، ما دام ما ابتدى باسم الشيخ الطوسي ما زال هو له طبيعة هذا، يفتح كتاب أول ينقل رواياته، يروح بعدين لكتاب ثاني ينقل رواياته، ويفتح كتاب ثالث وينقل رواياته. ولهنا ماذا قال؟ وعنه، يعني ما بدأ بشخص واحد، يعني هذه الرواية مأخوذة من وين بعد؟ من الكليني نفس السند الأول، يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان ثقة وثقه النجاشي. عمرو بن نعم
يوم أمس ذكرت أن ما يذكره كلام صاحب الوسائل يفتي به.
نعم صحيح.
هذا الكلام يعني
صحيح. بل ثابت عناوين الأبواب فتاوى له. نعم هذه واضحة عندهم. قال وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان ثقة وثقه النجاشي عن بعض أصحابه. المشكلة في بعض من هذا بعض أصحابه؟ هل يمكن لا نعرفه؟ بعض أصحابه لا نعرفه، وليس هو ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وليس هو أيضا نحن أحصينا مشايخه ومن يروي عن، وبحساب الاحتمال مثلا يثبت وثاقة الواسطة، فما عندنا طريق لإثبات وثاقة الواسطة. عن أبي عبد الله عائدا الرواية من حيث السند محالي إلا على مباني بعض بعضهم الذي يقول ما وجد في كتاب الكافي فهو تام فهو حجة، هذا بحث آخر، نحن لا نقبل هذه المباني. على المباني مبنى من يقول أن كل ما ذكر في كتاب الكافي فهو حجة فهو تام، ولو لي ما ذكره الكليني في الديباجة، فهذا بحث آخر على خلاف رأي المشهور. سمعته يقول إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. عجيبة، يذنب الذنب يخلق الله الجنة، يعني الله يخلق جنب الذنب، شلون هذا الصير؟ إن الرجل والمرأة استني يقول الرجل، إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. قلت يدخله الله بالذنب الجنة، مستغرب شلون يعني يدخله الله بالذنب الجنة؟ قال نعم، إنه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة. استدل صاحب الوسائل بهذه الرواية على وجوب الندم على الذنوب. شلون تدل هذه الرواية يا سيدنا على وجوب الندم على الذنب؟ إنه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة. قرب لنا الاستدلال، كيف هذه الرواية تدل على وجوب الندم من الذنوب؟ ما في فيها إلا فيها يعني فيها شرطية، لا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة. كيف تدل على الوجوب؟ ما زال العبد يصلي صلاة الليل فيدخله الجنة، ما زال العبد حافظا للسانه فيدخله الجنة، ما زال العبد ذاكرا لله فيدخل. هل هذه التعبيرات تدل على الوجوب؟ كيف نستفيد الوجوب؟ مع صاحب الوسائل استفاد الوجوب، جعلها دليل على العنوان، ما يذكره هنا دليل على الباب. كيف هالرواية تثبت الوجوب؟
أليس يجب تحصيل الجنة؟ يعني أليس يجب علينا أن نفعل ما يقتضي دخول الجنة؟
نعم.
ومقدمة هذا الواجب وهو الدخول إلى الجنة في مثل هذه الموارد وهو بعد العصيان هو أن تتوب، هو أن تنذر، وأن تكون ماقتا لنفسك، مقدمة الواجب.
لعل الواج في ذهن صاحب الوسائل رضوان الله عليه بأنه يجب على المذنب، المذنب إن الرجل يذنب الذنب، يجب على المذنب أن يحصل ما يقيه من النار ويدخله الجنة، فإنه دفع الضرر لازم لملازم لازم، فهذا المذنب يجب عليه أن يحصل ما يوجب دخول الجنة. والرواية تقول يا أيها المذنب ما يوجب تحصيلك لدخول الجنة مقتك لنفسك، فمقتك لنفسك سبب لدخول الجنة، فيستفاد عرفا حينئذ بأن مقت النفس على المذنب واجب لم واجب؟ واجب، لأن به دخوله إلى الجنة. كأن أقول لولدي: يا ولدي، أنت فعلت هذا الفعل فإنك تستحق دخول النار وحصول الضرر والعقوبة، ولكنك إذا كنست الدار وساعدت أمك في البيت فإنني لن أعاقبك بالنار. ماذا يفهم العرف؟ يلزمه ذلك وما يلزمه؟ يلزمه ذلك. فصاحب الوسائل يقول بأن العرف إذا سمع الرواية يقول: إذن يجب على المذنب أن يكون ماقتا لنفسه لكي يدخل الجنة، ومعنى مقت النفس هو الندم. ما معنى ماقتا لنفسه؟ مقت النفس أنا شنو هالنفس هذه التعبانة، أنا مو خوش رجال، أنا مو خوش آدمي، شنو أنا سويت، أنا كذا. هذا تعبير آخر عن شنو؟ عن التأسف والحسرة والندم. فدلت الرواية على وجوب الندم. إذن صاحب، وأنا قربت لهم صاحب الوسائل الآن، إذن صاحب الوسائل رضوان الله عليه يقول: المدلول العرفي لهذه الرواية أن المذنب يجب عليه أن يحصل ما يدخل به الجنة ويفر من العقوبة، وهو أن يكون خائفا ماقتا لنفسه. هل هذا الاستدلال تام؟ هل فيه تأمل؟ يأتي بيان التأمل غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ركزوا في الروايات، قرأ الرواية، الرواية اللي بعدها: إن الندم على الشر يدعو إلى تركه. كيف تكون هذه رواية دليل على وجوب الندم؟ ما هو تقريب الاستدلال؟ وهل الاستدلال تام؟ هكذا سائر الرواية. فكر في تقريب الاستدلال.